العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، أبدأها بالتحية والترحاب لأعزائي المستمعين. يرافقكم المخرج ميخائيل الزنك وأنا نبيل الحيدري. سنتابع خلال هذه الساعة تقريرين، أولهما عن تفجير مسجد شيعي في السعودية، ونعود إلى بغداد لنتعرف على تجربة الشباك المتنقل لتذاكر المسرح الوطني. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سأخذكم إلى حلقة من برنامج حوارات، والجزء الأخير من حواري مع الخبير بالتصنيع العسكري سعدي أبو رقيبة.
بال91 لما صارت الحرب مع الكويت، أغلب المنشآت العسكرية تم تفكيكها من قبل الكوادر بشكل محترف جدا، وتم توزيعها وتم إخفائها ضمن مبدأ الكاموفلاجينج مثل ما أنت تعرفها، تلقيها بالمساتين وتمويه يعني، لأنه هذه ثروة لا يمكن التفريط بها إطلاقا.
أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن لمتابعة ملف العراق وناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. الأمم المتحدة تؤكد تفاقم أزمة النازحين العراقيين.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تتفاقم أزمة النازحين العراقيين الفارين من مناطق القتال بأعداد متزايدة، مع تشديد الأمم المتحدة في مناشدتها المجتمع الدولي على ضرورة تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. وفيما تشتد حدة القتال في محافظة الأنبار بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش الذين سيطروا الأسبوع الماضي على مدينة الرمادي مركز المحافظة، تواصل وسائل إعلام محلية وعالمية تسليط الأضواء على مأساة النازحين العالقين على جسر بزيبز الذي يربط الأنبار بمحافظة بغداد، والذين تمنعهم السلطات الأمنية من العبور ما لم يتوفر لديهم كفيل ضامن. وفي أحدث مناشدة أطلقها السبت خلال إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البحر الميت بالأردن، طالب نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلق بفتح الجسر أمام آلاف النازحين من الرمادي، قائلا: لا أتصور أن هناك أي سياسي عراقي يمكن أن يقبل أن يموت عراقيون جوعا وعطشا وهو يمنعهم من دخول عاصمتهم، بحسب تعبيره. منتدى دافوس الذي استضافته الأردن بحضور نحو 1000 مشارك من قطاعات المال والأعمال والسياسة، ختم أعماله عصر السبت بالتشديد على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التطرف العنيف. ورغم أن المنتدى انعقد تحت عنوان خلق إطار عمل إقليمي للازدهار والسلام من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلا أن معظم المناقشات دارت حول التصدي للتطرف على خلفية التهديدات الإرهابية المتواصلة التي تشكلها جماعات متشددة أبرزها تنظيم داعش على أمن المنطقة والعالم. وفي إحدى جلسات المنتدى التي انعقدت بحضور مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنتونيو غوتيرس، نوقشت المآسي الإنسانية التي تتسبب بها جرائم تنظيم داعش وإخفاق السلطات الحكومية في العراق وسوريا في حماية مناطق واسعة من أراضيهما. غوتيرس وصف المعاناة بأنها أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وأضاف قائلا
We face the need to have first of all a much stronger humanitarian support.
إننا نواجه ضرورة أن يكون هناك أولا وقبل كل شيء دعم إنساني أقوى بكثير للنازحين من سوريا والعراق. لدينا أكثر من 4 ملايين لاجئ مسجل من سوريا والدول المجاورة، ولدينا نحو 15 مليون نازح جراء الوضع في سوريا والعراق، ومن الضروري للغاية تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
And it is absolutely essential to address their basic humanitarian needs.
غوتيريس نبه إلى معاناة السوريين والعراقيين أيضا، مضيفا أن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم الاحتياجات الإنسانية للسوريين والعراقيين بحسب تعبيره. وفي حديثه عن الضغوط التي تشكلها استضافة دولتين مجاورتين لسوريا العدد الأكبر من اللاجئين، قال غوتيريس
We cannot put only pressure on Lebanon and Jordan. We need to ask the international community.
لا يمكننا الضغط على لبنان والأردن لوحدهما، إذ أننا بحاجة إلى مناشدة المجتمع الدولي كي يتحمل مسؤولياته ويعبر عن تضامنه مع هذه الدول التي هي في طليعة الدول المتأثرة من هذا الوضع المأساوي.
And to express its solidarity with these countries that are in the first line of impact of this dramatic situation.
مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس يشار إلى تقديرات نشرتها المنظمة الدولية للهجرة لأعداد النازحين جراء العنف الرمادي على مدى بضعة أيام فقط، وقالت فيها إنه جرى تسجيل نزوح أكثر من 40,000 فرد بين 15 و 19 من أيار. وأضافت في بيان أن مسار النزوح لمعظم السكان الفارين من عنف الرمادي هو مدينة الخالدية في شرق الرمادي، ومن ثم إلى عمرية الفلوجة، فيما يستمر مسار نزوح البعض منهم إلى مدينة الحبانية السياحية. ولمزيد من المعلومات عن المساعدات الطارئة التي تقدمها منظمات إنسانية دولية للنازحين من الأنبار، أجريت مقابلة مع الناطقة باسم المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ريم ندى، التي قالت لإذاعة العراق الحر أولاً
بالنسبة لأعداد النازحين بالعراق هم غالبا نازحين من العنف الدائر حاليا في منطقة الرمادي، هم ينزحون إلى بغداد، إلى السليمانية، وإلى أيضا مناطق في داخل محافظة الأنبار نفسها مثل الحبانية والخلدية وأمرية الفلوجة، وهي كل هذه المناطق يعمل بها برنامج الأغذية العالمي، فيما عدا الخالدية لسبب صعوبة الوصول للأشخاص هناك.
وأضافت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي
على مدار الشهر الماضي قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات طارئة تكفي احتياجات كل شخص لحوالي 3 أيام. تم تقديم هذه المساعدات ل200,000 شخص في محافظة الأنبار نفسها، وأيضا في بغداد كما ذكرت، وفي السليمانية، وحيث يتواجد أعداد النازحين.
وفيما يتعلق بالمساعدات التي قدمت للنازحين داخل الأنبار، قالت ندى
أنا ذكرت المساعدات التي تكفي لمدة 3 أيام، ولكن أيضا برنامج الأغذية العالمي قدم مساعدات في داخل محافظة الأنبار تكفي لمدة شهر، حصص غذائية للعائلات وهي تكفي لمدة شهر. تم تقديم هذه المساعدات ل30,000 شخص نازح في داخل محافظة الأنبار.
وفيما يتعلق بالنازحين العالقين على جسر بزيبز، قالت ندى
هو في الحقيقة هذه المساعدات التي ذكرتها لا تشمل العالقين على الجسر. الأمم المتحدة يعني تعمل على مع السلطات العراقية على مساعدة هؤلاء الناس على تخطي هذه العقبة وتخطي الجسر للذهاب إلى أماكن أمن وحيث يوجد فيها مساعدات وكذا. بالنسبة ل30,000 شخص تقريبا الذين قدم لهم برنامج الأغذية العالمي حصص غذائية تكفي لمدة شهر، هؤلاء كل هؤلاء الأشخاص في منطقة أمرية الفلوجة.
وأضافت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي قائلة لإذاعة العراق الحر
دعني أوضح أين هو جسر بزيبز. هي منطقة تكاد تكون حدودية بين الأنبار وبغداد، كانت مفتوحة لمدة معينة من الوقت، مدة محدودة، وبالتالي بعض العائلات تمكنت من عبور هذا الجسر للوصول إلى بغداد، أما يعني هؤلاء الأشخاص تم الوصول إليهم. بالنسبة للأشخاص العالقين بالأنبار بمحافظة الأنبار نفسها، لأنه كما ذكرت الأشخاص الذين فروا من الرمادي يتجهون إلى أميرية الفلوجة ويتجهون إلى الحبانية والخليجية. الخليجية لأسباب أمنية لا يستطيع الوصول إليها برنامج الأغذية العالمي حاليا في هذه اللحظة، ولكن يصل برنامج الأغذية العالمي للحبانية ولأميرية الفلوجة.
وفيما يتعلق بالتمويل اللازم الذي يحتاجه برنامج الأغذية العالمي لمساعدة النازحين العراقيين، قالت ندى:
من الجدير بالذكر يعني في هذه المشكلة والمأساة التي يمر بها الكثير من من العراقيين وآلاف الأشخاص الذين يفرون المناطق الملتهبة، برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 100 مليون أو أكثر من 100 مليون دولار، حوالي 108 مليون دولار، حتى يستطيع أن يستمر في تقديم مساعداته لهؤلاء الأشخاص حتى تشرين الأول من هذا العام. و لأنه برنامج الأغذية العالمي يواجه نقصا في الدعم ونقصا في الأموال بالنسبة لعملياته في العراق، فاضطر إلى تخفيض حجم الحصة الغذائية الشهرية بالنسبة للأشخاص النازحين داخليا.
وأضافت ندى قائلة:
برنامج الأغذية العالمي يستهدف الوصول إلى حوالي 2 مليون شخص في داخل العراق. بالنسبة لتخفيض الحصة الغذائية، لا يتعرض الأشخاص الذين يعيشون بمخيمات النزوح، لا يتعرضون لهذا الخفض لأنه ليس لديهم أي فرص للعمل وليس لديهم أي مصدر رزق، لكن الأشخاص الذين يعيشون خارج المخيمات تم تخفيض الحصة الغذائية، فهي الآن بدلا من أن توفر 80% من احتياجاتهم الشهرية هي توفر فقط 40% من احتياجاتهم الشهرية، وذلك نظرا لنقص التمويل بالنسبة لعملية الإغاثة بالعراق.
الناطقة باسم المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ريم ندى، متحدثة لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من القاهرة. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية عبر المتابعة التالية التي وافتنا بها مراسلتنا في بغداد براء عفيف عن تباين آراء اقتصاديين حول تأثيرات طبع فئتين من العملة النقدية الجديدة في الاقتصاد المحلي والتعاملات التجارية.
تباينت آراء المختصين بالشأن الاقتصادي حول تأثيرات طبع العملة النقدية الجديدة فئة 50,000 و 100,000 دينار، وأوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن طباعة عملة بفئة كبيرة سيوجه المواطنين إلى استخدام الدينار بدلا عن الدولار، مضيفا القول إن ذلك سيعمل على تقوية الدينار ضمن نظام المدفوعات أمام العملات الأجنبية.
العراق أكبر فئة عملة بيه لا تساوي إلا 20 دولار، يعني تساوي 21 دولار يعني، وإحنا بدنا نتعامل في النقد بكثرة، يعني تعاملات الدفع النقدي عالية بيه، بعض الناس تلجأ للمدفوعات الكبيرة تدفع بالدولار الأمريكي لاختصار المعاملات، وطلب أن يكون هناك فئة أكبر يعني. ما أنا أعتقد هو هناك تصحيح لنظام المدفوعات النقدية بالعراق، هذا التصحيح يتطلب إصدار فئة أكبر.
إلى ذلك يرى عضو اللجنة المالية جبار عبد الخالق إن طبع فئات كبيرة للعملة سيعمل على تقوية نظام المدفوعات للعملة، مطالبا البنك المركزي مناقشة اللجنة المالية حول هذا المشروع.
بالتأكيد زيادة الطبعة بهذا السعر راح تخفض الوحدات النقدية خصوصا الصغيرة منها، يعني تكون سعر التداول أكثر. البنك المركزي بالتأكيد وضع عديد من الخطوات في هذا الاتجاه بغرض وضع أسس وأطر جديدة للتعامل في السياسة النقدية حتى تكون ذات تأثير أكثر وفعالية أكثر في السوق.
غير أن الخبير الاقتصادي الضرغام محمد علي وصف عملية طبع فئات كبيرة للعملة بالحلول الترقيعية التي ستعمل على إضعاف الدينار العراقي في السوق ويثقل كاهل المواطن، داعيا البنك المركزي إلى إصدار فئات جديدة محذوفة الأصفار.
هاي حلول ترقيعية هي العملية إصدار فئات أكبر من الفئة المتداولة حاليا غنية السوق بالعكس سوف يتعرض السوق إلى هزة تضخمية حتى غير واقعية، لكن هاي هزة تضخمية سوف تزيد من العبء على المواطن وتقلل من قيمة الدينار العراقي. لذلك ما كان من المفروض في الوقت الحالي أن يعرض ظهر القانون في وقت أنه المبيعات ثابتة الدولار بشكل لا يغطي كامل حادث السوق. هذا ما سيجعل المضاربين بالدولار يعني من محاولة اتهام المواطن أن هناك كميات إضافية من الدينار العراقي مما سيقلل مقيمته.
وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن وضع اللمسات الأخيرة لطرح عملات جديدة بفئتي 50 و 100 ألف دينار في الأسواق العراقية، فيما أكدت اللجنة المالية النيابية أن الفئتين ستطبعان باللغتين العربية والكردية. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، في زاوية الرسائل أتوقف عند رسالة من أحد المستمعين كتب يقول: أكفد واحد عند عنزة رادي بيعها، سأل الشراي قال له شلونها بالحليب، قال له بالحليب مو كلش بس بالانطاح حطها على يمناك. ويواصل صديقنا يقول: هذا المثل بمناسبة أنه بعض مؤسسات الدولة تبتكر شغلات لا على البال ولا على الخاطر وتترك الأساسيات والضروريات مثل صاحبنا أبو العنزة. شكرا يا صديقنا على هذا المثل الجميل. وهناك الصديق علي من ديالة كتب يقول: تحية معطرة للأخ نبيل الحيدري، أشكرك على اللقاء الذي أجريته بخصوص التصنيع العسكري، وأتمنى أن تعود المصانع لتنتج الحليب والمعجون والكهربائيات والثلاجة وتلفزيون القيثارة وغيرها. وشكرا، شكرا لك يا صديقنا، وأرجو أن تستمع إلى حلقة حوارات بهذا الشأن خلال الربع الأخير من هذه الساعة. أخيرا رسالة من المستمع محمد السعيدي من ديالى يقول: أعتقد أن روسيا موقفها نبيل في دعم العراق سياسيا وعسكريا لم تفعله دول محسوبة على عالمنا العربي والإسلامي المتخاذل أصلا في الدفاع عن العراق وحضارته. من هذه الرسالة أعزائي المستمعين إلى هذه الشهادة لنازحين على جسر بزيبز في محافظة الأنبار.
احنا أهل الرمادي إن شاء الله نبقى معززين مكرمين رغم المصايب والويلات، طرق مسددة مسددة، المعيشة صعبة صعب، ونحمد الله ونشكره. الغاز أيضا ما متوفر، الجسور ايضا مسدده، وخصوصا عندنا الممر الجنوبي المنث الانبار اللي ما يسمى ببزيبز، هذا معاناه، يعني معاناه حقيقيه. فاذا تكرمتوا وتفضلتوا ورحتوا صورتوا مباشر راح تشوفون بالصوره والصوت المعاناه. النقل يتم عن طريق العربات الصغيره وايضا باجره وكراوي.
هذه اذاعه العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى وتقارير المراسلين سنتابع المزيد منها بعد هذا الفاصل.
حبينا ضي القمر حبينا ضي القمر والقمر ناسينا والقمر ناسينا احنا القضينا العمر احنا القضينا العمر عمرين بسنينا عمرين بسنينا بتشرب مر بينا
حبينا ضي القمر حبينا ضي القمر والقمر ناسينا والقمر ناسينا احنا القبينا العمر احنا القبينا العمر عمرين بسنينا عمرين بسنينا
ما ود طارش ما ود طارش ما ود طارش ولا بتشرب مر بينا بتشرب مر بينا
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، كشف تبني تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجير أحد مساجد الشيعة في القطيف عن استمرار سعيه لتوسيع منطقة تأثيره ونشر أفكاره ومنهجه إقليميا بل وعالميا بحسب مراقبين. يذكر أن بيان التنظيم حول عملية تفجير المسجد في السعودية ورد فيه تعبير تنظيم الدولة الإسلامية ولاية نجد. مراقبون لم يستغربوا الأمر وحذر بعضهم من تمادي التنظيم في عملياته ونشرها وانعكاساتها. تابعتها ليلى أحمد.
عد مراقبون تفجيرات القطيف في السعودية الجمعة والتي تبناها تنظيم داعش أنها طبيعية ومتوقعة، طالما أن داعش لديه استراتيجية التمدد إلى خارج حدود العراق وسوريا. وقال الكاتب حمزة مصطفى أن ما حصل في السعودية ليست الحادثة الأولى، إذ سبقتها قبل أشهر حادثة هجوم عناصر من داعش على مخفر حدودي على الحدود العراقية السعودية وقتلوا ضابطا سعوديا وعددا من المراقبين.
حوالي قبل أشهر كان هناك هناك محاولة للدخول إلى السعودية عبر الأبراج المشتركة بين العراق والسعودية، وقد أدى ذلك إلى مقتل عميد في الشرطة السعودية بارك بلتك حميد ومراقبون سعوديون، وكان المواطنون الذين دخلوا إلى هذا المركز المراقب هم سعوديون أيضا في غالبيتهم. ما حصل في القطيف يعني أن هناك حاضر لباعث في هذه المنطقة، وهنا مكمن الخطر. إذا كانت هناك حاضر يمكن أن تترشح وتبدأ تضرب، وبالتالي يمكن في مرحلة لاحقة تعلن هذه المنطقة ولاية مثل ما أعلنت بعض مناطق العراق ولايات لها.
ويرى رئيس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين عدنان حسين أن داعش هي الوريث الشرعي لتنظيم القاعدة، لذلك ليس مستغربا أن تشن هجمات تستهدف فيها السعودية وأيضا الكويت والإمارات لما يتلقاه التنظيم من دعم كبير لا سيما من قطر وتركيا.
داعش هو الوريث الشرعي لتنظيم القاعدة الإرهابي. كل التنظيم الأم قد تحول إلى التنظيم الوليد الآن، وهو يمتد من موريتانيا إلى السعودية. فأمر طبيعي أن تنشر داعش في السعودية وفي البلدان الأخرى. فهذا لا أستغرب الحقيقة أن يعني يضرب داعش في السعودية أو في الكويت أو في الإمارات أو في أي بلد آخر، لأنه عمليا داعش الآن هو ينشر في مختلف البلدان، وقد تلقى داعش دعما هائلا من دول مختلفة كقطر وتركيا.
ويشير عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور عامر حسن فياض يشير إلى تصريحات سابقة للبغدادي توعد فيها السعودية والنظام الحاكم فيها، مؤكدا أن السعودية ستضطر إلى الانتباه وأخذ الحذر بعد الصدمة التي تلقتها على يد داعش.
سبق وأن أعلن البغدادي بأن تنظيم الدولة سوف يمتد إلى رأس الأفاعي اللي سماها المملكة العربية السعودية، وأكد على استنهاض أهل مدينة الحرمين على إنهاء آل سلول كما سماها. هذا يعني بأن هذا التنظيم هو ليس تنظيما يخص التمدد على منطقة محددة كالعراق أو سوريا، وإنما هو تنظيم عالمي يراد منه تثبيت مشروع متأسلم وليس إسلامي إرهابي متأسلم لتحطيم الدول الوطنية في المنطقة.
هل تنبهت السعودية إلى هذا الخطر الحقيقي؟
أنا أعتقد أنها سوف تضطر إلى الانتباه، لأن العقلية الصحراوية لا يمكن أن تفكر أبعد من أنفها إلا إذا صفعت بشكل أو بآخر.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في سابقة لافتة أعزائي المستمعين، يتجه المسرح الوطني إلى اعتماد فكرة شباك التذاكر المتنقل لإتاحة الفرصة للعائلات والجمهور في مختلف المواقع لحضور المسرحيات كجزء من إشاعة ثقافة المسرح وضمان تمويل المسرح الوطني الذي يحتاجه بشكل جدي. إلى ذلك تستعد فرق مسرحية من المحافظات لتقديم أعمالها ضمن مهرجان خاص دعما للقوات المسلحة والفصائل الداعمة ضد تنظيم داعش والمتطرفين. المزيد في متابعة زميلنا أياد الملاح.
بادرت دائرة السينما والمسرح والتي تعمل على التمويل الذاتي منذ سنوات إلى استحداث آليات جديدة تسهم في ربد ميزانية الدائرة التي تعاني من العجز المالي. وقالت زينب القصاب المستشار الإعلامي لمدير دائرة السينما والمسرح في حديث لإذاعة العراق الحر إن دائرتها ستعمل على حث العائلة العراقية على حضور العروض المسرحية من خلال مشروع شباك التذاكر الجوال الذي سيتم العمل به بالتعاون مع عدد من وزارات الدولة، إضافة إلى التعاقد مع شركات الدعاية لنصب أكبر شاشة على بناية المسرح الوطني وسط العاصمة بغداد، بما يساعد على توفير الأموال اللازمة لدفع المستحقات المالية للموظفين، فضلا عن تنفيذ الأنشطة الفنية المتنوعة خلال هذا العام.
أن نفتح شباك تذاكر متنقل نستقطب العائلة العراقية في وزارات الدولة، طبعا استحصلت موافقة وزارة النفط ووزارة التعليم العالي. راح نفتح الشباك التذاكر المتنقل قبل أسبوع من العرض. هدفنا العائلة العراقية أن تزور المسرح، أن ترجع للمسرح، لأن إحنا مقبلين على عروض عائلية ترتقي وذائقة العائلة العراقية. إلى جانب أحد الاستثمارات هو نصب أكبر شاشة إعلانية في بغداد على سطح المسرح الوطني تنفع دائرة السينما والمسرح لدفع رواتب الأجور والعقود، نأمن لهم رواتبهم جارية.
إلى ذلك أشار مدير قسم المسارح في الدائرة غانم حميد إلى أن دائرة السينما والمسرح أكملت استعداداتها لبدء أيام مهرجان بغداد المسرحي التي ستنطلق مطلع الشهر القادم، ويتناول أعمالا مسرحية تركز على مكافحة الإرهاب وإدانة الأفعال التي ارتكبها تنظيم داعش بحق المدنيين والحواضر الثقافية والأثرية في عدد من المدن العراقية، لافتا إلى أن المهرجان سيكون برعاية من مجالس المحافظات.
احنا فكرنا في أن نقيم مهرجان مسرحي ضد الإرهاب، هو الأول في العراق وفي المنطقة العربية والعالم. صعب أن تقول أنت تسوي مهرجان وما عندك خزينة جيدة للمهرجان. احنا اعتمدنا رعاية المحافظين لهذا المهرجان، لكل كل محافظة أو كل محافظ يرعى فرقته، وحتى اضطرينا وبدون خجل أن نقول للمحافظ يا سيادة المحافظ فرقتك تنتج لها مسرحية وانت تجيبهم البغداد وانت حتى تعينهم بالإقامة.
مديرة الفرقة القومية للتمثيل آسيا كمال أوضحت من جهتها إن هذا المهرجان يأتي في إطار دعم القوات الأمنية وإنه رسالة السلام ونبذ العنف، مضيفة أن المشاركة ستكون واسعة من خلال الفرق المسرحية للمحافظات ولن تقتصر المشاركة على الفرقة القومية للتمثيل.
أكيد ويأتي في إطار فكرة السلام وانتهاء الحروب وانتهاء الدماء وحق دماء شبابنا، يدعم الجيش القوات المسلحة والشرطة الاتحادية والحشد ورجال البيشمركة، نعتبر أقل شيء نقدمه مقابل تضحياتهم الكبيرة، وتوجهنا بجهود حقيقة فردية في ظل دائرة تعاني من التقشف والإفلاس، توجهنا إلى كل محافظات الجنوب والوسط وأيضا محافظات كردستان، قابلنا المحافظين وطلبنا منهم أنه يدعمون هذا المهرجان ليكون لهم موقف وطني تجاه هذه التضحيات الكبيرة اللي يقوم بها القوات المسلحة.
تجدر الإشارة إلى أن دائرة السينما والمسرح أعادت إلى الواجهة مؤخرا ثقافة شباك التذاكر التي غابت منذ سنوات، وبات بإمكان الفرق المسرحية إدامة أنشطتها الثقافية من خلال ريع العروض التي تقدمها. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أعزائنا المستمعين، اتهمت الدولة العثمانية بارتكاب ما يسمى المذبحة الأرمنية بحق السكان الأرمن خلال وبعد الحرب العالمية الأولى، وذلك من خلال المجازر وعمليات الترحيل القسري، ويقدر باحثون أعداد الضحايا الأرمن ما بين 1.5 مليون نسمة عندما هاجمت الإمبراطورية العثمانية السريان والكلدان والآشوريين واليونانيين وغيرهم، في حين ترفض تركيا وريثة الدولة العثمانية الاعتراف بهذه الإبادة. يوم السبت طالب الأرمن في العراق الحكومة التركية بالاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية، وفيما لفتوا إلى أن الجرائم لا تموت بالتقادم، أكدوا استمرارهم بالضغط على تركيا لحين تحقيق هدفهم. زميلنا سعد كامل كان هناك.
بمشاركة باحثين ومنخب سياسية وثقافية وممثلين عن القوميات والأديان، أحيت مطرانية الأرمن الأرثوذكس في العراق الذكرى المئوية للإبادة الجماعية للأرمن التي راح ضحيتها أكثر من 1.5 مليون مواطن أرمني على يد الدولة التركية عام 1915، كما يوضح راعي كنيسة الأرمن الأرثوذكس في بغداد كينورك أرت شاكيان.
نريد أن نوصل رسالتنا هذه صوتنا أيضا إلى العالم أجمع للضغط على الحكومة التركية بالاعتراف بهذه المجازر التي قامت بها في سنة 1915. الحكومة التركية تماطل بالاعتراف، سوف يضعون في بالهم بأن هناك يوم للحساب مهما كان، ليس للأرمن فقط وإنما لكافة الشعوب.
وتشترك جاليات ومكونات طائفة الأرمن في كثير من بلدان العالم في إحياء الذكرى السنوية لمجزرة الأرمن في عهد الدولة العثمانية بإقامة فعاليات ثقافية وإعلامية ووقفات احتجاجية مدنية تعلن رفض ما تعرض لها الأرمن من أعمال عنف وإبادة وحشية لا يراد لها أن تتكرر، بحسب مسؤولة القسم الثقافي في كنيسة الأرمن ببغداد الدكتورة شوغين كيسكوسيان.
كل سنة احنا بتسوي مسيرة مختلف دول العالم، نصب تذكاري في أرمينيا تنحط عليه الزهور واللي الشعلة ما تنطفي، دليل على انه احنا ما رح ننسى ورح نظل نستذكر الى ان ترجع حقوقنا لنا، هي حقوقنا بأراضينا، حقوقنا بالناس اللي انقتلت لي مجرد انه هم أرمن.
ورغم مرور قرن كامل على جريمة إبادة الأرمن في العهد العثماني، ما زالت الحكومات التي تعاقبت على إدارة الدولة التركية تماطل بالاعتراف بتلك المذبحة الإنسانية والتطهير العرقي الشامل، ما يمنح المتطرفين فرصا أوسع لصناعة الموت وارتكاب المجازر بحسب الباحث الاجتماعي الدكتور محمد عبد الحسن.
قضية الإبادة مستمرة اليوم هذا وراح تستمر إلى قرون أو إلى عقود، لأنه فعلا ماكو أنه رؤية موحدة كونية، ماكو مشروع إنساني باتجاه حماية الإنسان من أي إبادة مستقبلية، ودائما تصير القضية قضية الإبادة متعلقة بوجهات النظر، متعلقة بالتفسيرات، متعلقة بالتبريرات. هذه الإشكالية الحقيقة أنه تجعلنا ربما في مهب ريح في أي لحظة.
ومع استمرار الصمت العالمي تجاه جرائم الإبادة الجماعية، حذر عضو مجلس النواب العراقي ينادم كنا من انتشار المتطرفين والمتعصبين للعرق والدين وهم يتلذذون بمناهج القتل والإقصاء.
هي ذات المنهجية وذات العقلية داعش، نعم، ذبحت الإيزيدية وذبحت المسيحيين في سهل نينوى وهكذا في السبايكر وهكذا مستمرة لحد الآن. العقلية الداعشية ذات المنهجية التي ذبحت الأرمن، المفروض أن تكون هناك برامج شاملة تربوية وثقافية ومن ثم تشريعية أيضا تمنع وتحرم وتجرم ثقافة الكره والتحريض على العنف، والتربوية منذ الأول ابتدائي أن يتعلم الطالب بأن هناك الأخ له، إن لم يكن أخ لهم في الدين فنظير له في الخلق.
ولإيقاف مبررات قتل الإنسان، أعلن عميد كلية الآداب في جامعة بغداد الدكتور عبد الرزاق الجابري عن مشروع لتطوير دراسات عليا في مجال البحث عن العادات والتقاليد والأفكار والثقافات التي تدفع لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية،
باعتبار تحتاج إلى حفريات في التاريخ وإظهار هذه التشوهات الثقافية التي تبرر الإبادة الجماعية. حددنا العلوم التي تحتاج إلى تطوير، ثم وجهنا دراسات العليا للكتابة في هذا الموضوع. هذا الموضوع لم يكتب فيه في العراق على المستوى الأكاديمي بحوث حقيقية ولا مطاريح، رغم أن العراق يعاني من الإبادات الجماعية على مر التاريخ وفي العصر الراهن.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، وجد مقترح حركة التغيير الكردية بضم كركوك إلى أقليم كردستان في الفترة الحالية ريثما يجري التخلص من خطر تنظيم داعش، وجد ردود أفعال متباينة من العرب والتركمان والكرد في المحافظة، ويخلص بعضهم إلى أن مثل هذا المقترح قد يعقد الأجواء في هذه المرحلة، بينما يشير آخر إلى أن الأمر مقرون بالاتفاق بين جميع مكونات المحافظة. المزيد مع نهاد البياتي.
في ظل الواقع الجديد الذي تشهده كركوك واقتراب داعش منها وغياب سلطة الحكومة الاتحادية وقطع الطريق بينها وبغداد، تقدمت حركة التغيير الكردية بمشروع جديد إلى رئاسة الإقليم من أجل ضم المحافظة إلى إقليم كردستان لإنقاذ المواطنين من الأوضاع الصعبة حسب وصفهم. وأكد الناشط في حركة التغيير بكركوك ملا فرمان محمد أن مجلس محافظة كركوك كان قد صوت عام 2008 على ضم كركوك إلى أقليم كردستان، إذ لم تلتزم الحكومة الاتحادية بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.
كركوك وفي الأقضية والنواحي في المناطق كردستان، مناطق كردستان خارج أقليم كردستان، تقديم طلب قانوني لإعادة هذه المناطق من إلى أقليم كردستان، تقديم طلب إلى برلمان كردستان، إلى رئاسة أقليم كردستان، إلى حكومة أقليم كردستان، وأيضا نسخة إلى برلمان العراق. وبرأينا كحركة تغيير أتى الوقت المناسب لخلاص المنطقة، أهل المنطقة بعربه وكرده وتركمانه وكافة مكوناته من هذه الحياة المأساوية التي نعيش بها. ومن ناحية الواقعية نجد بأن فقدت سيطرة الحكومة العراقية، الحكومة المركزية فقدت سيطرتها من ناحية الأمنية ومن ناحية الاقتصادية من جميع هذه المناطق.
التركمان رفضوا المشروع المطروح، وأكد القيادي في الجبهة التركمانية العراقية علي مهدي أن لا نجاح لأي مشروع دون وجود رأي تركماني، مشددا أن التركمان يرفضون فرض الحلول وأنهم ما زالوا متمسكين بمشروع إقليم كركوك.
لا وجود لأي حل
لكركوك بدون وجود رأي تركماني. ثانيا لا يمكن فرض أي حل لكركوك. وأخيرا الحل الوحيد لكركوك هي مشروع إقليم كركوك لفترة انتقالية 6 سنوات، وبعد ذلك يكون استفتاء على كركوك. نحن التركمان لا نقبل فرض أي حل على كركوك بدون رأينا.
العرب من جانبهم أكدوا أن الظروف الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة لا تسمح بطرح مثل هذه المشاريع. وقال عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري أن على الجميع تأجيل مشاريعهم إلى مرحلة ما بعد داعش.
نحن نرى أنه أي مشروع في هذه المرحلة سوف لن يرى النور بسبب إرادة أهالي هذه المناطق خارج السيطرة، سيطرة الحكومة، فبالتالي المشروع الذي سوف يقدم يكون ناقصا لإرادة أهالي هذه المحافظة. وأعتقد هناك أولويات لتقديم المشاريع لتحرير المناطق المغتصبة في كركوك، وبعدها بعد أن يستقر الوضع ممكن أن تتداول مواضيع أي مشروع يقدم نرحب بنا.
عضو المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني ألماس فاضل أكدت أنهم مع ضم كركوك لكن بعد الاتفاق مع جميع مكونات المحافظة.
نحن نؤمن بأن كركوك هي جزء من إقليم كردستان ولا يتجزأ بمسارها التاريخي والجغرافي والحالي أيضا، ولكن يجب مشاركة جميع أطياف أهل كركوك في هذه المشاركة الجماعية بما فيها الأخوة العرب والتركمان، وأن يكون لهم تمثيل حقيقي فعلي ضمن هذا الموضوع، وأن يكون هناك مشاركة جماعية من قبل أهالي كركوك الأصليين في المحافظة.
نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن إلى الحلقة الأخيرة من حواري مع أحد كوادر التصنيع العسكري المؤسسين لنتعرف على أسرار إعادة التيار الكهربائي بنسبة كبيرة بعد حرب 91، وبأية قدرات أنشئ جسر الطابقين وبرج المأمون وعشرات المشاريع في أيام الحصار. ألتقيكم بعد أن نستمع لهذه الأغنية.
We'll be right back.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم
الرجل. هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أصدقائي المستمعين، نستكمل اليوم الحوار مع المدير العام السابق وأحد قادة التصنيع العسكري ومؤسسيه سعدي أبو رقيبة، متوقفين عند محطات بالغة الأهمية. ماذا عن أسرار تفكيك منشآت هيئة التصنيع العسكري عشية الحرب وضربات التحالف الدولي في عام 1991؟ كيف أنجز التصنيع العسكري مهمات كبرى بعد الحرب، فأعاد جزءا من الطاقة الكهربائية بعد بضعة أشهر من توقف إطلاق النار؟ وكيف أعيدت الحياة لشبكات الطرق والجسور المتضررة ومنها المعلق بجهود فنية معقدة وبطاقات عراقية بحتة؟ وأخيرا نطرح السؤال الكبير، هل يمكن للعراق أن يستعيد جانبا من تلك القدرات، خصوصا في صناعة الأسلحة والذخائر، في وقت تتعاظم الحاجة لها مع المواجهة المحتدمة مع تنظيم داعش؟ أهلا بكم إلى حوارات. في الحلقة السابقة من حوارات توقفنا عشية احتلال العراق للكويت. بعد هذا الحدث التراجيدي والدراماتيك الذي لم يكن في حسبان الكثيرين، كيف تصرف التصنيع العسكري وقيادته وإدارته من أمثالك؟
هيئة التصنيع العسكري كان عندها حقيقة أستاذ مؤيد فالتجربة فريدة من نوعها، قلة يعرفون بها. هل قد العراق مر بظروف أزمات، وخصوصا في فترة التسعينات خلينا نقول وقبلها، والحرب مع إيران وإلى آخره، فالعراق صارت عنده خبرة هي التصنيع أنه يسوي الديسمانتلينج لخطوطه الإنتاجية عندما يتحسس خطر ما لح يصير ضربة عسكرية ضربة جوية وإلى آخره. فلذلك بال91 لما صارت الحرب مع الكويت، أغلب المنشآت العسكرية تم تفكيكها من قبل الكوادر بشكل محترف جدا، وتم توزيعها وتم إخفائها ضمن مبدأ الكاموفلاجينج مثل ما أنت تعرفها، تلقيها بالمساتين وبتمويه نعم. يعني لأنه هذه ثروة، هذه ثروة لا يمكن التفريط بها إطلاقا. فلذلك الأضرار اللي صارت بها كانت أضرار بسيطة مقارنة بأضرار البنية التحتية الأخرى، محطات الكهرباء، الجسور، محطات الاتصالات، المباني السياسية، المصافي، الخزانات، المنتجات النفطية، الطرق، بعض المجمعات الإسكان. هذه حقيقة هي اللي ضررت بشكل كلش كبير.
طيب، ومن صار وقف إطلاق النار في نهاية شباط 91؟
نعم، بعدها مباشرة القيادة العراقية مثلا شافت أنه العراق قبل دخول في حرب الكويت كان ينتج آنذاك بحدود 9000 ميجاوات كهرباء، 9000 ميجاوات قبل دخولنا للكويت وقبل الحرب. بعد وقف اطلاق النار الآلة العسكرية الأمريكية قدرت تطلع حوالي 8500 ميجاوات من الخدمة، بقت بس 500. فأصبح العراق آنذاك يعاني من شيء اسمه البلاك أوت، اللي هو العتمة، ويعني تعرف الكهرباء انقطع
عن بلدك.
فلذلك كان الشغل الشاغل إلى القيادة في العراق آنذاك هو كيف نعيد الكهرباء مرة أخرى، ما أخذين نظر الاعتبار أنه الحصار بدأ على العراق. فطلبت القيادة آنذاك من بعض المختصين أن تقعد تحسب شلون نقدر نرجع ولو جزء بسيط من هاي الطاقة الكهربائية اللي راحت تحيدت وطلعت من الخدمة. فالمختصين آنذاك ملخص تقريرهم كان لكي نعيد 3000 ميجا واط نحتاج إلى حوالي 4 سنوات عمل. أوه. نحتاج إلى حوالي 3.5 إلى 4 مليار دولار على أساس الميجا واط الواحد يحتاج مليون مليون ونص دولار. الميجا واحد يحتاج لمليون إلى مليون ونص. للثلاثة آلاف يحتاج 3 إلى 3.5 مليار دولار. ويحتاج إلى خبرات عالمية لموجودة في اليابان وفي كوريا جيبين.
فإذا ما الحل؟
هنا نعاد نرجع إلى أهم تجربة أنا برأيي اعتمدتها المنظومة التكنوقراطية اللي كانت تقودها التصنيع العسكري. أيضا اقترحت على القيادة آنذاك ما يلي، قالت أنا حتى أعيد في الظرف الحالي البناء للبنية التحتية، بما أنه أنا الآن مغلق عالميا وماكو إمكانية إطلاقا أتواصل مع الآخرين، فعليه أنا أريد تنفتح لي كل الموارد البشرية والمادية للعراق كله حتى أضع الخطة الكافية والكفيلة بإعادة إعمار هاي السكترز اللي هي قطاع الكهرباء وقطاع المصافي قطاع الجسور وما إلى آخره. فلذلك القيادة أعطت صلاحيات مطلقة اللي هي صلاحيات الرئيس نفسه، الرئيس صدام حسين أعطيت إلى هذه المنظومة التكنوقراطية اللي كانت تقول التصنيع العسكري، وقالوا لهم يلا توكلوا. فبدت خطة طموح جدا لإعادة إعمار ما تم تدميره في حرب الكويت. أول مرة العراقيين أول مرة ما يشوفون إلا يمينهم عراقي ويسارهم عراقي وأمامهم عراقي وخلفهم عراقي، ماكو ألماني ولا إنجليزي ولا فرنسي، كلهم عراقيين. يجمعهم شيء واحد، التحدي. أنا أشوفه بأنه شعار التحدي هو اللي يجمعهم كلهم،
والإجراءات
والإجراءات اللي صارت حقيقة كانت إجراءات علمية بحتة ومشت بخطى حثيثة وصحيحة، وتم إعادة كهرباء بغداد. ليه سأتذكر كهرباء شوارع بغداد صار في الشهر السابع من عام 91 إذا تتذكر. مصفى بيجي تم تشغيل أول خط إله في منتصف الشهر الرابع من عام 91، وكان إنتاجه آنذاك مليون لتر باليوم، اللي هو في الطاقة بسيطة جدا، بس اشتغل وبدأ يتطور وهكذا استمرت.
هذا على الصعيد إعادة الحياة لقطاع الطاقة، وهناك أيضا عدة مواقع ومناطق مدت يدها الطاقات العلمية والفنية للتصنيع العسكري، الإعمار، إعادة إعمار، تشييد الاتصالات. هل ظلت كلها يعني بهوية عراقية؟ ما كانت تقدرون تحصلون جو العباء اتصالات من برا، معونات أجنبية،
يعني
خبرة؟
مثلا أنت الجسر، جسر الطابقين إذا تذكرت، بعد التصميم والتنفيذ كان كوادر عراقية بحتة، وكان فت حقيقة تجربة رائدة.
برج المأمون،
برج المأمون وآنذاك يعني برج مال الاتصالات عملاق، ضافوا إليه إذا تتذكر بالتور فوق، ضافوا إليه المطعم الدوار. يعني رادوا يقولون للآخرين وللعالم إنه شوفوا ترى إحنا مو بس نعمر وإنما نضيف شيء، يعني بكفة خلق صار إلى هذا الموضوع. مثلا 14 تموز تعرف أنت الضربة كانت ضربة لئيمة للجسر المعلق، يعني وجتباعه يعني شلون مكسور. فمن صار عملية إعادة بناء بكوادر عراقية مطلقة، أنت تحتاج الكيبل، وهاي الكيبل ما مصنعة، أنت لازم تجيبه من برا. فكانت أكو في الطريق ملتوية معقدة بس ذكية جدا، اللي قدر العراقي يورد من خلالها بعض المواد الأساسية لإعادة بناء هذا الجسر.
وهذا الأمر بينسحب أيضا على يعني قطاعات أخرى، الجسور، الطرق، الأبنية،
كل شيء، المباني، كل حاجة.
تابعوا المزيد أصدقائي في هذا الحوار حول أسلحة الدمار الشامل وقرار الحاكم المدني بريمر رقم 75 في حل التصنيع العسكري بعد 2003، وما الذي تبقى من 72 منشأة كبرى من منشآت التصنيع العسكري اليوم. أتطلع لمشاركاتكم وآرائكم وتعليقاتكم على رقم هاتف 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري.
حوارات
عودة إلى فلسفة التصنيع العسكري ومساحة تحرك. لم يعد خافيا أن حرب إسقاط النظام السابق في 2003 استندت على عدة أسس، واحد منها أن العراق يمتلك أسلحة من أسلحة الدمار الشامل الأسلحة المحرمة، ولكن يعني كما أيضا هو معروف أنه لم تثبت لجان التفتيش أن العراق امتلك هذه الأسلحة. من داخل بيت التصنيع العسكري أستاذ سعدي أبو رقيبة، إلى أي مدى كان هناك طموحات لدى القيادة العراقية لامتلاك أسلحة بهذا الحجم، دمار شامل، أسلحة ذرية، كيميائية، بيولوجية على هذه الصعد؟
يعني حتى أتعامل مع الديفاكتو، مع الأمر الواقع، الأمر الواقع هو أنه أكيد كان في ذهن القيادة العراقية أن تمتلك السلاح الذري. يعني هذا كان طموح موجود لدى القيادة في العراق مثل ما موجود لدى كل دول المنطقة، بس صار تحجيم إلها من قبل لجان التفتيش، وهاي فعلا التحجيم قدر يأخر البرامج إلى فترات طويلة جدا.
نستعيد الآن قرار 2003 بحل وتفتيت مؤسسات كثيرة في العراق، الجيش العراقي الرئيسة وهيئة التصنيع العسكري. نعم. كيف تنظر وأنت ابن المؤسسة هذه وابن هذا البيت الصناعي والعلمي الذي تحدثنا عنه في حلقات ثلاث من حوارات، كيف تقيم هذا القرار وكيف تنظر إلى ما آلت إليه البنية التحتية لقطاع التصنيع العسكري في العراق؟
واضحة كانت يعني قرار 75 اللي سواه بريمر، قراره كان واضح أنه أنا أقضي على ما يسمى بالصناعة العسكرية العراقية وأوقفها نهائيا. أنا برأيي وجهة نظري أستاذ مؤيد أنه هم رادوا يحاربون العقل العراقي والإبداع العراقي اللي موجود في هذا العقل وقدراته اللي كانت في تنامي متناهية حقيقة ومستمرة على مدى عقود من الزمن، وهي شافوها ورصدوها هم. فلذلك إسقاط هذه البنية التحتية وتهديمها والسماح حتى لعملية اللوتينج اللي هي السرقات المنظمة المبرمجة الممنهجة اللي صارت لأغلب معدات الصناعة العسكرية صارت بشكل تحت أنظار الجانب الأمريكي.
يعني كم تبقى من بنية التصنيع العسكري ممكن أن تعمل حاليا؟
هي 72 منشأة نقدر نقول، اللي بقوا الآن 20 أو 22 اللي بيها بعض المعدات البسيطة مثل المصنع النعمالي اللي موجود في معسكر رشيد، بشغلات الآن مدنية بسيطة اللي يسويها وغيرها. أكو
في مواجهة قاسية ومحتدمة مع تنظيمات متشددة، مع تنظيم داعش الآن والعراق وكل مسؤولين لما يطلعون برا ويلتقون بالقادة الأجانب، أول فقرة في ملفات التفاوض هو العون في السلاح والذخيرة. كعراقي وكمسؤول في التصنيع العسكري، هل يستطيع العراق أن يستعيد جزء من قدراته على هذا الصعيد أو لسد هذه الحاجة؟
بالتأكيد استاذ مؤيد.
كيف؟
إذا قدرنا نضمن مكان آمن لتوطين هاي النوع من الصناعة، فإحنا نقدر أكيد صناعة العتاد الخفيف والمتوسط بالكامل نقدر نصنعها، وأكو تكنولوجيات بإمكاننا نجيبها من دول أوروبا، ماكو أي مشكلة.
والكادر،
الكادر تقدر تأخذ الكادر اللي موجود الآن في العراق وتطعمه بكوادر اللي قلت لك تسربت خارج العراق من الكوادر القيادية، وأنا أعتقد بأنها هاي الكوادر عندها استعداد أن ترجع وتشارك بهيك مسؤولية وطنية.
عرف واتهم سوق السلاح في العالم بالفساد والرشاوة والعمولات، يعني الآن العراق يشتري كل شيء على هذا الصعيد من الخارج. لننظر إلى هذا الجانب الإداري المالي في إدارة شراء السلاح، كيف تعلق عليه؟
هي هاي واحدة من النقاط اللي يقول لك إحدى المعوقات الرئيسية أمام إعادة تأهيل وتوطين الصناعة العسكرية هو أنه لح تصير تضارب بالمصالح مع بعض المؤسسات اللي قد تكون قسم منها في المؤسسة العسكرية، يقول لك أنا الوش أسوي صناعة عسكرية، أنا دا أجيبها ولا غيري،
وحصل بها عمولات
وحصل بها كذا. بس تعرف هذه ما نقدر إحنا نتكلم بها بشكل واضح، بس هي معروفة إنه لابد أن تكون عندك evidences اللي تقدر تتهم بها
أدلة. نعم.
أو أدلة. نعم.
بجملة واحدة ضيفي العزيز سعدي أبو رقيبة، ما هو حلمك حول التصنيع العسكري العراقي؟
والله يعني بعد هذا العمر، يعني تعرف أني مضى على عملي في الصناعة العسكرية من 72 إلى يومنا هذا يعني تقريبا 40 سنة، ولا زال عندي شيء ينبض في داخلي هو إعادة الحياة لهذه الصناعة الراقية. صناعة راقية بمعنى الكلمة تعزز لدى الإنسان العراقي كل ما هو قيم، كل ما هو حقيقي، كل ما هو وطني. فأتمنى لو نقدر ولو جزء بسيط من تلك الصناعة اللي كانت عندنا في يوم من الأيام نعيدها مرة ثانية، بس نعيدها ضمن أخلاقية الأمس وليس ضمن أخلاقية اليوم.
بهذه الكلمات أنهي الحوار مع ضيفي الأستاذ سعدي أبو رقيبة، وأشرككم مستمعي الأعزاء بالتعليق والإضافة وإبداء الرأي حول هذا الموضوع الذي استنفذ 3 حلقات من برنامج حوارات بإرسال رأيكم على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري، في أمان الله. شكرا جزيلا لك أستاذ سعدي.
شكرا، شكرا أستاذ مؤيد.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770-44-25-770.